بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل فيما يتعلق بأبواب الأواني، كان تقدم معنا أن استعمال آنية الذهب والفضة له صورتان. ما استعمالها في الأكل والشرب، هذا ما حكمه؟ نعم، قال عامة العلماء أنه محرم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. ها، الصورة الثانية من صور الاستعمال، استعمالها في غير الأكل والشرب، وما حكم ذلك؟ قلنا على الصحيح أنه جائز. ها، ما الدليل على جوازه؟ ها، أن أم سلمة كانت تستعمل إناء من فضة وهي راوية حديث النهي، فهذا يدل أنها فهمت أن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فيها. ها، أيضا مما يدل عليه ما؟ نعم، الحديث الوارد مخصص له بالأكل والشرب، فنحن إذا عممنا نكون أتينا بشيء لم يأتي به الدليل، ولا يصح القياس فيه. فذا النهي عن الأكل والشرب فقط، والأكل والشرب سواء كان صحفة أو صحنا أو ملعقة يأكل بها أو نحو ذلك مما يحصل به الأكل فهو منهي عنه. علة هذا التحريم والنهي لأهل العلم عدة أقوال في التعليل، منهم من علل بأن ذلك في كسر لنفوس الفقراء عند غيره، نعم، ومنهم من علل بأن هذا تشبه بالكفار لأنهم الذين يستعملونها في الدنيا، ومنهم من علل بأنه نهي عن لما فيه من التشبه بأهل الجنة، فهذا خاص بهم الأكل في أواني الذهب والفضة. قالوا أنه يحمل على الفخر والخيلاء، نعم، لما يكتسبه مستعملها من الهيئة المنافية للعبودية والذل الذي يكون عليها المسلم، وهذا الأخ اختار ابن القيم، وذكرنا في الدرس الماضي ما هو أقوى هذه التعليلات، وأقواها نعم أنها من فعل الكفار وأكل الأكل بها تشبه بهم، وهي للمؤمنين في الجنة ليست في الدنيا، وهذا تعليل رأيت الشيخ ابن عثيمين رجحه في شرح بلوغ المرام، قالوا هذا التعليل هو المنضبط وهو الذي دل عليه الحديث. نواصل نقرأ على هذا الذي سبق، هل يجوز للإنسان يستعمل قلم من ذهب؟ ما يجوز. الأخ روف يقول ما يجوز. يجوز، محرم فيها الأكل والشرب، ومحرم على الرجل ماذا؟ التحلي بها. القلم هل هو من التحلي؟ ليس من التحلي ولا من الأكل والشرب. يعني ليس للأكل والشرب، المنهي عن الأكل والشرب فيها، وأيضا حلية الرجل إذا كان يتحلى فيها محرم، أما القلم ليس بحلية. هذا من حيث الجواز، وعنه لو اجتنب هذا فهو أفضل لا شك. لو جعل الإنسان مكحلة من الذهب أو من الفضة أو إناء يضع فيه الطيب من الذهب أو الفضة، الأصل أنه جائز. أما الجمهور يمنعون هذا، يقولون يحرم في كل شيء. نواصل نقرأ. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، لعموم الدليل. فالدليل نهى عن الاستعمال مطلقا في الأكل والشرب في الرجال والنساء، وأيضا لأن معنى التحريم المعنى الذي حرمت لأجله موجود في حق الرجال والنساء، ولا يشكل على هذا إباحة الحلي للنساء، فالحلي أبيح للنساء للحاجة. قال أهل العلم إنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها له، للتزين عند الزوج والتجمل له، فأبيح لها ذلك لهذه المصلحة. وأما الأكل والشرب فهو على عمومه، ينهى عنه الرجال والنساء. أيضا مما ينبه عليه مسألة هي تعلم مما سبق ولكن ذكر أهل العلم للإيضاح، وهي مسألة الاكتحال بميل الذهب والفضة. إذا جعل ميلا في المكحرة، والميل هو الذي يدخل في العين يكتحل به، من الذهب والفضة. فمن أهل العلم من رأى تحريم ذلك كما هو مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتحريم لما سبق من أنهم قاسوا سائر الاستعمالات على الأكل والشرب، فقالوا كما يحرم الأكل والشرب يحرم سائر الاستعمالات. ومن أهل العلم من ذهب إلى كراهته وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابل أنهم قال يكره كراهة التنزيه. ومن أهل العلم من ذهب إلى جوازه وهو مقتضى قول من سبق ذكرهم، داود الظاهري والصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين، وكذلك اختاره في هذه المسألة شيخ الإسلام وقيده بالحاجة، مع أن شيخ الإسلام يقول بحرمة استعماله مطلقا كالجمهور، لكن في مسألة الاكتحال يقول إن وجدت حاجة فهذا جائز، الاكتحال بميل الذهب والفضة. أيضا مما يتعلق بذلك اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمالها، هل يباح للإنسان أن يتخذ آنية من آنية الذهب والفضة يجعلها في بيته ولا يستعملها؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول قالوا يحرم اتخاذها ولو لم يستعملها، وهذا قول الجمهور. قالوا لأنه قد ثبت عندنا تحريم استعمالها، فإذا حرم استعمالها حرم اتخاذها. قالوا لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على الهيئة التي يستعمل بها. واستدلوا على ذلك بآلات اللهو، قالوا آلات اللهو كالطنبور ونحوه يحرم اتخاذها ولو لم يستعملها. قالوا فكذلك اتخاذ آنية الذهب والفضة. وقول آخر قالوا يجوز اتخاذها إذا كان لغير الاستعمال فاتخاذها جائز، وهذا قول لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، قال بهؤلاء الأئمة الثلاثة في قول عنهم. وهو قول من سبق ذكره، قول داود والصنعاني والشوكاني وغيرهم. استدل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحديث حذيفة الذي في الصحيحين، ففي قصة أن حذيفة استسقى قال فأتاه دهقان، وفي رواية أتاه مجوسي أي خادم له، بماء في إناء من فضة، في إناء من فضة، وفي رواية في قدح من فضة، قال فلما وضعه في يده رماه حذيفة ثم قال إنما رميت لأني قد نهيته عنه مرارا، نهيت أن يسقيني به مرارا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الشاهد منه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلام له، قال فهذا يدل على أن هذه الآنية كانت موجودة عند حذيفة، ولو كان لا يجوز اتخاذها لأتلفها ولم يبقها عنده، فكونه قد نهى هذا الخادم مرارا أن يسقيه بهذا الإناء دليل أنه كان موجودا عنده، وهو راوي الحديث ورأى أن المحرم هو استعمالها لا مجرد اتخاذها، وهذا القول أرجح أن اتخاذها دون استعمال لها جائز. بقي قد يكون هذا من باب الذريعة لا يتخذ الإنسان، لأنه قد يتخذها ولا يستعملها فيأتي غيره من ورثته وأقاربه ولو بعد موته من يستعملها فيكون متسببا في استعمالهم لهذا الشيء المحرم في الأكل والشرب، فهذا من باب سد ذرائع المحرمات يترك، نعم، وإلا في الأصل أنه جائز. وأما قياس أصحاب القول الأول على آلات اللهو وإنما حرم استعماله حرم اتخاذه، فهذا القياس عند التأمل لا يستقيم، لأن آلات اللهو آلات محرمة لذاتها، فنفس الآلة محرمة بخلاف آنية الذهب والفضة ليست بذاتها محرمة، إنما محرم الأكل فيها، وأما بذاتها فليست محرمة. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الطهارة في آنية الذهب والفضة، هل تصح الطهارة؟ أما على القول الذي اخترناه وأنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب، فهل ترد هذه المسألة؟ ها؟ لا ترد من أصلها، لأنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب فالطهارة إذن صحيحة، وإنما هذه المسألة واردة على قول الجمهور الذين يرون تحريم الاستعمال حتى في غير الأكل والشرب، فاختلفوا هل تصح الطهارة إذا تطهر في إناء الذهب والفضة، واختلافهم هو في صورة وهي ما إذا كان يغترف منها، يغترف منها مباشرة، أما إذا كان يغترف من موضع آخر ثم ما يرجع من أعضائه يرجع إلى إناء الذهب والفضة، أو كان الماء يسيل عليه من موضع والذي يرجع فيه من أعضائه إلى إناء الذهب والفضة، فهذا لا يدخل في هذه المسألة، إنما هذه المسألة فيما إذا كان يغترف في وضوئه وطهارته من إناء الذهب والفضة. أكثر العلماء على أن الطهارة تصح مع الإثم، إنهم يرون تحريم الاستعمال، فقالوا يأثم في الاستعمال إذا في الوضوء أو الاغتسال مع أن الطهارة تصح. هذا قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. قالوا لأن النهي لا يعود إلى نفس الطهارة، بل النهي عائد إلى استعمال آنية الذهب والفضة ولو في غير الطهارة. من هي عن استعماله؟ قالوا أيضا لأنه وجد منه الطهارة الكاملة فلا يؤثر الإناء الذي يكون فيه الماء على صحة الطهارة ما دام أنه قد وجدها بشروطها. قالوا والإثم لاستعماله الشيء المنهي عنه. وهناك قول آخر أن الطهارة لا تصح، وهذا القول وجه عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والسرل له بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال والوضوء في آنية الذهب والفضة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأنه استعمل الشيء المحرم في العبادة كمن صلى في أرض مغصوبة أو ستر عورته بثوب حرير، استعمل المحرم في العبادة فتبطل. وهذا كما سبق الخلاف إنما يرد على قول الجمهور الذين يرون تحريم الاستعمال حتى في غير الأكل والشرب. أيضا مما ينبه عليه، وسيأتي يشير المؤلف إلى بعض ذلك، ينبه المؤلف على شيء منه، أن استعمال سائر الآنية غير الذهب والفضة مباح عند عامة العلماء. سائر الأواني يجوز استعمالها سواء استعملها أو اتخذها مجرد اتخاذ بدون استعمال، وسواء كانت ثمينة كالياقوت والعقيق أو كانت غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود. ولا يكره استعمال شيء منها عند عامة أهل العلم. قالوا لأن الأصل في الآنية هو الحل، وهذه قاعدة، الأصل في باب الآنية الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فكل الأواني الأصل أنه يجوز استعمالها وأنها طاهرة وحلال للاستعمال إلا ما دل الدليل على تحريم استعماله فيؤخذ بالدليل. وهذا من الأمور المهمة، معرفة الأصل في كل باب. فالأصل في باب الآنية هو الحل. وجد في هذا خلاف في استعمال الصفر، وسيأتي يبوب له المؤلف بابا خاصا إن شاء الله نذكره فيه. ووجد عن الشافعي قول في تحريم استعمال ما كان ثمينا، قال ما كان ثمينا كالذهب والفضة أو أكثر ثمنا منهما فيحرم. قال لأن تحريم الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه ثمنا، ولما في من الإسراف والخجلاء وكسر نفوس الفقراء، كذا علل الشافعي في قول له. والصحيح هو قول الجمهور، قول عامة العلماء. أن كل الآنية الأصل فيها الحل، آنية من زجاج، آنية من المعدن، آنية من الخزف الذي هو الطين المحرق، آنية من الخشب، آنية من الجلود، آنية من الياقوت، من العقيق، كله جائز إلا ما جاء في الدليل أنه حرام. أيضا مما ينبه عليه قوله في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في تنبيه في قوله لهم في الدنيا، ليس المراد بهذا إباحة استعمالهم لها. قال الإسماعيلي رحمه الله قال وليس المراد بقوله هي لهم في الدنيا إباحة استعمالهم إياه، وإنما المراد بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين. فقوله هي لهم في الدنيا ليس في أنها إباحة لهم، لكن هم يفعلون ذلك ويصنعون ويخالفون أهل الإسلام. قال وقوله وهي لكم في الآخرة أي تستعملونه في الآخرة مكافأة على تركه في الدنيا، مكافأة على تركه في الدنيا، ويمنع منه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب تضبيب الإناء، ذكر إناء الصفر، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.